كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستكمل الدرس في كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح في كتاب الأدب منه. في هذه الليلة نتناول بإذن الله تعالى ما بوب عليه البخاري، فقال رحمه الله: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. البخاري رحمه الله تكلم في الأبواب المتقدمة عن ما يتعلق بصلة الرحم، وهنا يتكلم عن الذي وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وصلة الرحم كنموذج من الأعمال التي إذا عملها الإنسان وهو في حال الشرك ثم دخل في الإسلام هل تكتب له أو لا تكتب. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها أجر أو هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. وفي لفظ آخر: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال البخاري: وقال معمر وصالح وابن المسافر، وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي المصري أمير مصر، أتحنث. ويقال أيضا، هذا قاله البخاري عن أبي اليمان، أتحنث، الأولى أتحنث بالياء، وسيأتي بيان معناها بإذن الله. وقال عن أبي اليمان أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر، يعني فعل أعمال البر، تابعه هشام عن أبيه. هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، هل يكتب له هذا الأجر وهذا الثواب على هذا العمل الصالح أو لا يكتب له؟ وهذه المسألة كما قال الزين بن المنير رحمه الله، إن البخاري رحمه الله لم يبت في الحكم من أجل قوة الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أن الإنسان إذا كان عنده أعمال صالحة ثم دخل في دين الإسلام هل يكتب له هذا العمل الصالح ويكون في حسناته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا: أسلمت على ما سلف من خير. فهذه العبارة عبارة مجملة منه عليه الصلاة والسلام، وهنا بحث أهل العلم هذه اللفظة وهذا الكلام النبوي مع نصوص أخرى من الكتاب والسنة، وسوف آتي لشيء من البيان في هذه المسألة. لكن قبل هذا تقدم أن البخاري رحمه الله هنا ذكر هذين اللفظين: أتحنث بالياء وأتحنث بالمثلثة. قال القاضي عياض رحمه الله: رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة وبالمثنات. المثلثة يعني ثلاث نقاط، يعني أتحنث، وبالمثنات يعني أتحنث بالتاء. ويقول القاضي عياض أن لفظة أتحنث هذه أصح رواية ومعنى، وقيل في معنى أيضا أتحنث. قال الإسماعيلي رحمه الله أو قال الحافظ ابن حجر إن المعنى في هذا هو توقي ما يوقع في الإثم، لكن ليس المراد توقي الإثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البر. هكذا كان حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وحكيم قد من تأمل في سيرته رضي الله عنه وأرضاه وهو حكيم بن حزام ابن خويلد القرشي أبو خالد، وكان إسلامه متأخرا ليس في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسلم إلا يوم الفتح، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويرغبه ويتألف قلبه حتى تمكن الإيمان من قلبه ودخل في دين الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبطئ إسلامه، فإنه يعلم منه ما كان عليه من العقل ومن الفهم والإدراك، وكان له من الأعمال الصالحة في الجاهلية كما ذكر هو البر والصدقات وإعتاق الرقاب الشيء الكثير. ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمه الله: كان من عقلاء قريش وأشرافها ونبلائها. وهو رضي الله عنه عمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوج رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ من العمر 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وقد توفي في عام 54 للهجرة. ومما يبين ما كان عليه من هذه المكارم في الأخلاق أن الزبير بن العوام وهو ابن عمه لما توفي جاء حكيم بن حزام، وكان حكيم منذ أول عمره يعمل في التجارة وعرف بذلك، حتى إنه من مواقفه الكريمة أنه لما كان حصار الشعب، شعب أبي طالب، لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنين، كان حكيم رضي الله عنه قد جاءته قافلة فيها الحنطة، فلما استقبل الإبل إذا به يوجهها إليهم في الشعب ويعطيهم إياها بما عليها من هذه المؤونة وهذه الميرة، مع أنه لم يكن مسلما حينئذ، لكن أخذته النخوة وأيضا عمل البر، وأن هذا ظلم لا يرتضى. أقول إن أيضا من مكارم أخلاق رضي الله عنه أنه لما توفي الزبير بن العوام لقي ابنه عبد الله وسأله، قال حكيم: يا عبد الله، كم ترك أخي الزبير من دين عليه؟ وكان الزبير قد تحمل هذا الدين بسبب ما كان عليه من مكارم الأخلاق والإحسان إلى الناس، فقال له عبد الله: لقد ترك أبي 1000 ألف، يعني كم؟ 1,000,000 عليه دين. فقال حكيم: علي 500 ألف أنا أتحملها، وأخذها دينا عن أخيه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مما جاء ما يدل على نفقاته وخيره وبره أنه لما حج وجاء إلى عرفة جاء معه 100 رقبة من المملوكين، 100 بعير، 100 بقرة، 100 شاة، فلما كان عشية عرفة قال: هي كلها لله تعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: ما أصبحت يوما وليس في بابي وليس عند بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها مصيبة ينبغي أن أسترجع إلى الله تعالى منها. يقول: إن مقدم صاحب الحاجة إلي هذا من إنعام الله علي حتى أني أنفق وأقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولذلك كانوا لا تخطئهم الصدقات في أيامهم، كل يوم فيه صدقة، حتى إن بعضهم كان يتصدق ولو بالشيء اليسير، ولو بالكعكة أو البصلة، يرجو أن تكون ظلا له في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. المقصود أن حكيم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا عندي أعمال خير. كأنه يقول: هذه 60 سنة التي مضت في أوائل عمري ولست على الإسلام وفيها أعمال بر، فهل هذه مما يحسب لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد أسلمت على ما أسلفت من الخير. ومن هنا بحث العلماء هل ما يعمله الإنسان من هذه الأعمال، أعمال البر، وهو على غير الإسلام تكتب له إذا دخل في الإسلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء. يقول النووي رحمه الله تعالى: الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، بل نقل الإجماع عن بعضهم فيه، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك كله يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أعمال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم بل تجزئه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إن ممن جزم بهذا، يعني أن هذه الأعمال تكتب له، من المتقدمين إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، ومن المتأخرين في زمانه الحافظ القرطبي وابن المنير وغيرهم. ومن أدلتهم في هذا ما جاء من عمومات في الكتاب والسنة التي فيها الترغيب لمن كانوا على الكفر، أنهم إذا دخلوا في الإسلام أنه تكتب لهم أعمالهم الصالحة. ومن ذلك ما جاء من أن من آمن من أهل الكتاب فإنه يؤتى أجره مرتين، كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح. وأيضا يدل عليه حديث أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان ينفق وكان له من أعمال الخير ما له، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال العلماء: إنه لو أنه قالها، يعني قال كلمة التوحيد، لنفعه ذلك. إنه لم ينفعه هذه الأعمال، أعمال البر من قبل، لأنه لم يكن عن إيمان، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بإقراره باليوم الآخر وإيمانه بالله تعالى وبالمعاد. فإنه لو كان مؤمنا مقرا ومات على ذلك، فإن هذه الأعمال التي عملها من قبل تنفعه وترفعه عند الله جل وعلا. وأيضا ما يدل على أنهم ينتفعون بها قول الله تعالى في شأن أسار بدر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذه المصيبة التي أصيبوا بها وعدهم الله تعالى أنهم إذا آمنوا أن يؤتيهم خيرا مما أخذ منهم من غنائم وغير ذلك. بل إن مما يدل على أن هذا القول، وهو أن الكفار إذا أسلموا تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي عملوها حال كفرهم ثم ماتوا على الإسلام، مما يدل على ذلك ما جاء من الوعد الكريم من الرب جل وعلا في سورة الفرقان، قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما أكرم ربنا جل وعلا وما أعظم إحسانه أنه لا يكتفى بتكفير السيئات، بل إن السيئات تبدل إلى حسنات. فما أعظم إحسان ربنا جل وعلا. ولذلك فمن باب أولى أن الحسنات التي عملها الكافر إذا كانت السيئات تبدل إلى حسنات، من باب أولى أن الحسنات التي عملها وهو في حال كفره ثم دخل في الإسلام أنها تكتب له ويؤجر عليها ويثاب فوق ثواب الدنيا ثواب الآخرة. وهذا أيها الإخوة لا ريب أنه مما يكون به الترغيب لغير المسلمين في أنهم يدخلون في دين الإسلام، لأنه ربما ظن بعض غير المسلمين أنهم سيؤاخذون بكفرهم وبجرائمهم. ولذلك لما جاء أحد الصحابة أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، إذا به يكف يده، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بسط يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقبضها، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم واستغرب من فعله، فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي ما تركت من شاردة ولا واردة لأتيتها من الآثام والموبقات، فأنا أتوقف إن كنت سأؤاخذ، هكذا يقول، إن كنت سأؤاخذ على ما كان وما سلف من السيئات فلا أدخل في الإسلام، لأني علي من الذنوب والآثام ما لا يكفره شيء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي ما يعمل الله بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفرها الله لك. قال متوثقا: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها الله لك. ثم أعاد: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها الله لك. ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ وهذا من فضل الله في هذا الدين الكريم، أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه لا يؤاخذ بما سلف وما كان من الذنوب والعصيان، وإنما يغفر له ويتجاوز عنه، بل إن الله تعالى قد يحسن إلى بعض عباده بأن سيئاتهم تبدل إلى حسنات. وهذا مما ينبغي أن يلاحظ في عرض الإسلام على غير المسلمين، حتى يكون هذا داعيا لهم ودافعا لهم في الدخول في دين الإسلام. وهذا مما تتشوف إليه الشريعة، عمومات الشريعة ومقاصدها العليا فيها ما يبين الترغيب لمن أراد في دخول الإسلام، ولا يؤاخذ بما كان من قبل، وإنما يقابل بالمغفرة وبالتجاوز من الله جل وعلا. والمقصود أيها الإخوة بهذا التبويب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، هكذا بوب البخاري رحمه الله على وجه الاستفهام، ثم أورد هذا الحديث، وهو أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ كان يتعبد، يتحنث، نعم، من الحنث، يعني خشية الإثم، يعني يخشى الإثم فلا يعمل هذه الأشياء، إنما يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أو أنه كما في بعض الروايات يتبرر بها، يعني يعملها على وجه أنها من البر. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة على ذلك من صلة، يعني صلة الرحم، وصدقة، صدقات المعروفة، وعتاقة، وهو عتق الرقاب وفك العبيد. ثم سأل، قال: هل لي في ذلك من أجر؟ وهذا من حرصه على الخير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص شيء على الخير، لا يريد أن يفوته هذا الخير الذي بذله قبل الإسلام، فاستفهم عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من الخير. قد تقدم المراد بهذا القول النبوي: أسلمت على ما سلف أو على ما أسلفت من خير. يقول المازري رحمه الله: ظاهره أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير: أسلمت على قبول ما سلف لك من الخير، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وفيه أيضا ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة. الكافر حتى لو لم يسلم لا يضيع الله تعالى عمله الصالح، فإنه يكافئه به في الدنيا بالرزق وما يكون من منافع هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا يوافي شيئا من هذا، إلا إذا أسلم فإن الله تعالى يؤتيه أجره في الدنيا وأيضا يؤتيه أجره في الآخرة. هذا الباب الذي تناولناه هذه الليلة، وفاتنا باب آخر وهو باب ليس الواصل بالمكافئ، تجاوزناه ونذكره إن شاء الله تعالى ويتعلق به في الدرس القادم بعون الله تعالى. وأختم بأن نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يؤتينا أحسنها وأن يصرف عنا سيئها، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ويرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سبحانه بر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأدب من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة